بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أسأل الله تعالى أن يبارك فيه وأن يجعله نافعا مفيدا، وأن يزيدنا وإياكم من الهدى والتوفيق والتسديد، إنه خير مسؤول. طيب، ما دام عندنا مكالمات تنتظر نأخذها. تفضلي يا زينب.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لونك يا شيخنا.
أهلا وسهلا.
أنا تذكرت مبارح اللي
كلمت. إيه نعم.
إيه أخوي الكريم، شيخنا الكريم العفو. شيخنا أنا يعني بنسان كمل لك الحلقات اللي أنت قلتنا ياهم، فأنا ما أريد أتكلم من أكثر من هيك، تمام؟
تفضل.
فلو سمحت يعني تليفونك رقمك الخاص، رقم الواتساب عندي، وأنا كتبت لك كل الرسالة، بس يعني تقول في عندك 3000.
طيب أنا إن شاء الله سأراجع رقم الواتساب إن شاء الله، وإذا شفت رقمك بإذن الله بعطيك الرقم الخاص للتواصلي. أبشري.
تمام. الشيخنا الكريم الله يخليك. أنت ساعة عن قاعد تقول أنت يعني عايش حرام، وأنا ما كنت يعني أضل أكمل واحد.
لكن السؤال أختي، لأن كثير من الإخوة تفاعلوا مع سؤالك وراسلوني، حتى على شفت اليوم رسائل على تويتر بالنسبة لحساب الخاص. السؤال أنت إيه؟ بالنسبة لزوجك هذا الأول، هل دخل عليك إيه؟ ولا ما دخل عليك زوجك هذا اللي تقولين مجنون اللي عقد عليك؟ هل 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 كم عشتي معه؟ كم عشتي معه؟
هيك تقريبا سنتين.
يعني دخل عليك؟
دخل عليه بس بخاء يعني
خلاص.
هي اللي خالفت.
نعم. لأن بعض الإخوة جزاه الله خير في يعني دخل علي جزاه الله خير، يقول بأن فهم بأنه عقد ولكن لم يدخل على أساس موضوع العدة. عموما أختي زينب، أنت ارسلي مرة ثانية على رقم الواتساب، وإن شاء الله الليلة بحول الله أشوفه وبعطيك الرقم الخاص. أبشري بحول الله. يا مرحبا.
الله يوفقك يا
مع السلامة. أم فرقد. يا أم فرقد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام. أخذ التلفزيون انفرق. الله يرضى عليك. مرحبا.
الله مرحب. يا رب. شيخنا عندي 3 أسئلة اليوم.
يلا.
السؤال الأول. نعم.
أخفض التلفزيون انفرق.
السؤال الأول، هل تجوز التلبية في لغير الحاج؟ اختلفنا أنا والمدرسة
إن شاء الله
مالك القرآن، وعندي بنت أختي على هذه، فهم يقولون إنه تجوز التلبية. أنا قلت لهم لا، هذه بس للحاج يعني.
إن شاء الله. السؤال الثاني.
السؤال الثاني، أدنى في سورة القيامة، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ نقول بلى. هل جائز هذا؟
إن شاء الله.
زين، وعندي في سورة التين والزيتون أدنى قوله تعالى، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ هل تجوز في الاثنين أو في وحدة؟ مدرسة تقول لا، في القيامة تجوز وفي التين والزيتون لا تجوز.
إن شاء الله. أبشر يا مرحبا. زين،
السؤال الثالث، أنا السنة اللي فاتت هيك وقت اتصلت عليك على مود الأضحية، هل أدفعها للفقراء أم أضحي؟ قلت لي لا طبعا الضحية، ويعني تذبحيها وتشوفيها، هذا هو الأكثر الأجر إليك. بس هسه أنا كنت في سوريا وشفت الناس محتاجة، زين، فأقدر أبعث يعني الفلوس لهناك أو يضحون يعني هناك؟ أنا راح أبعثها بالحالتين يعني فلوس.
أبشري يا مفرقة.
فهل يشترون الضحية إلي أحسن
إن شاء الله،
أم أوزعها فلوس إلهم؟
حاضر.
ممكن تجاوبني شيخ الله يرضى عليك خصوصا السؤالين يعني هاي الأول،
يعني بعد قليل، لأن في مكالمات تنتظر أختي مفرقد كثيرة، ولا سامحيني.
نعم.
إن شاء الله. يا مرحبا.
الله يرضى عليك.
ها، أبو سعيد.
سلام دكتور، كيف الحال؟
مرحبا. عليكم السلام.
جزاك الله خير، ونستفيد من كثير الحمد لله.
جزاك الله خير، بارك الله فيك.
سؤالي أحنا مثلا نحن في الفترة الحمد لله صايمين أنا وعندي صديق، فصديق هذا قبل أذان 3-4 دقائق أو 5 دقائق يفطر. لما أقول ليش، يقول لي خلاص غرب الشمس وممكن نفطر. أنا طبعا ما أفطر وياه.
إيه؟
بس هو يفطر، فهل هذا الكلام هذا ما أعرف أنا صراحة صح ولا غلط.
لكن الشمس تغيب يا سعيد أبو سعيد.
نعم دكتور.
الشمس تغيب فعلا.
تغيب الشمس لكن ما ينتظر الأذان.
أي لكن أنتم تشوفون الشمس قد غابت.
غابت الشمس.
طيب إن شاء الله يا أبو سعيد.
جزاك الله خير دكتور.
مرحبا ومسهلا.
الله يبارك فيك.
أبو عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
إياك الله يا شيخ وجزاك الله خير.
إياك جزاك الله خير.
وجعل ذلك في ميزان حسناتك.
آمين.
في أسئلة عن الزكاة طال عمرك.
سم.
الحقيقة في دفع الزكاة من بداية دفع للزكاة من سنوات يأتيني دخل من الراتب وأحيانا من الأسهم وبيع وإيجار عقار إلى آخره.
أين؟
أضعه في حساب البنك وأحيانا طبعا أصرف منه للحاجات. أحصيت المبلغ في نهاية شهر ذو الحجة من كل عام. على سبيل المثال 100,000. وبنفس التاريخ من السنة القادمة أشوف المبلغ في حسابي بالبنك. إذا كان 100,000 أدفع زكاة 2.5%. وإذا كان 90,000 أزكي عن 90,000 فقط. لأنها دار عليها الحول. وإذا كان المبلغ في الحساب 120,000 أزكي عن 100,000 فقط. لأنها دار عليها الحول. فهل هذا صحيح؟
لكن يعني تعتقد أبو عبد الله أن الثابت الله يرضى عليك أن الثابت هو 100,000 عندك في الغالب يعني اللي يحول عليه
الحول. 100,000.
إيه.
نعم.
اللي يحول عليه الحول.
نعم.
طيب العشرين هذه العشرين ألف أبو عبد الله وش تسوي بها بعدين تصرفها ولا يحول عليها الحول؟
أخليها في الحساب.
إيه؟
وأشوف السنة القادمة إذا جاء الحساب 120,000 أزكي عن 120,000.
ها. يعني.
وهكذا.
إيه.
طيب. وإذا ناقص أزكي على الناقص إذا زائد أزكي على 120,000.
إن شاء الله إن شاء الله أبشر.
على العلم إخراج الزكاة يستمر عام وذلك للبحث عن المستحقين لحث الرسول الكريم على ذلك حتى لا تكون صدقة فقط. سؤال آخر الله يحفظك.
نعم.
من أي ما يخص الأسهم.
أي.
لست مضارب يومي لكن أحيانا بعت شركة أو اثنين لربح بسيط وبعد سماع فتواكم بارك الله فيك قبل الشهر بأن الأسهم إذا كانت الاستثمار وليست المضاربة ما عليها زكاة وإنما على أرباحها مثلها مثل العقار والشراب.
نعم.
هل فهمي صحيح؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير. في عندي أيضا أحد الأصدقاء عنده سؤال في الموضوع نفسه في موضوع آخر. هذا يقول شرى أرض لابنه ليبني عليها منزل ودفع الأب قيمتها لأن الابن لا يملك شيء من المال.
أي.
وأيضا سيقوم الأب بدفع تكاليف البناء على أن يسدد الابن ذلك على أقساط مريحة نظرا لضعف راتبه.
أي.
وقد يستمر ذلك ما يقرب 20 سنة تقريبا إذا التزم بالدفع والأب يقول هذا يدين عليك وإذا توفيت يحسب ذلك من حساب حصتك من الورث لأن هناك أبناء وبنات آخرين.
إيه نعم.
هل هذا المبلغ زكاة على الأب؟ هل على هذا المبلغ زكاة على الأب أم لا؟
والولد موظف أبو عبد الله؟
نعم موظف الولد.
قادر على السداد ها؟
وبيته أجار. نعم.
قادر على السداد.
يدفع شهريا أحيانا يقطع يعني حسب ظروف تخبر الآن.
إن شاء الله أبشر أبو عبد الله.
سؤال أخير الله يحفظك. ايضا في عندنا هذا الصديق عبد العزيز هو تزوج امراه ثانيه من 5 سنوات وهي كبيره ولديها اولاد كبار بعضهم متزوج وهي ساكنه معهم والزوج يرسل لها شهريا مصروفها لان مدينتهم بعيده جدا للجنوب ويذهب لهم كل 3 شهور تقريبا ولا يسكن عندهم ابدا بل ياخذ زوجته مدة شهر تقريبا.
إيه؟
ويرجعها لأولادها والجميع متحابين متفاهمين.
نعم.
من 2 سنين ضاق البيت عليهم فقام أحد الأولاد غير متزوج عمره 25 سنة باستئجار منزل صغير له وأخذ أمه معه ولأن وضع الولد ضعيف قام الزوج بدفع قام الدفع الزوج يدفع إيجار المنزل واعتبره من الزكاة علما بأن مصروف الزوجة ماشي كالعادة الآن الزوج يفكر بشراء منزل صغير للولد باسم الولد وأحسن من الأجار ويعتبر ذلك أيضا من الزكاة علما بأنهم لم يطلبوا من الزوج أي شيء أبدا هل في ذلك شيء أم لا؟
والولد فقير أبو عبد الله؟ الولد بالنسبة للولد ولد زوجته فقير
يعمل بس عمله بسيط يعني متقطع ما
أي.
يعني بسيط شباب مرة يحصل عمل مرة ما يحصل عمل وهكذا.
أبشر أبو عبد الله.
الله يبارك فيك. شكرا طال عمرك.
حياك.
وجزاك الله خير.
أهلا وسهلا ومرحبا. السلام. تفضل يا مت الله.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
يا شيخ كيف نصلي صلاة الضحى يوم العيد؟
إن شاء الله.
وكيف نصوم أيام البيض في أيام التشريق؟
إن شاء الله.
يا شيخ عندي زوج أولاد، واحد متزوج وخرج من البيت يكري، وواحد عندي في البيت عازب يلم في الدرهم باش يتزوج.
الولد
اللي خرج يجي يطلب الدراهم يتسلف الدراهم على اللي عندي في البيت باش يخلص الكرة، وهما للزوج الاثناني راتبهم قليل.
فبدأ
هذاك اللي عندي في البيت يسلف الدراهم يشتكي لي يقول لي ما رديش دراهم، هل يجوز لي نعطي نسدد عليه من الزكاة؟
أمت الله.
نعم.
أنت تسمعيني ولا لا؟ أنا سألتك الآن أسئلة ما سمعتيني أنت.
لا ما نسمع مليح.
استرسلتي بالكلام. عموما أعيد السؤال الثالث الأخير.
الثالث عندي زوج أولاد.
اثنين ولدين. أيوة.
ولدين، واحد توج وخرج من الدار راح يكري.
واحد إيش؟
راح يكري.
طيب.
واحد راح يكري.
يلا أيوة.
واحد عندي في البيت ماشي متزوج يلم في الدراهم باش يتزوج.
ما تزوج بعد ها؟
نعم. هذاك اللي خرج من الدار وراح يكري جي يتسلف على هذا اللي عندي في البيت.
اي.
فهذا اللي عندي في البيت راح يتقلق قال لي ما ردليش دراهمي، هل يجوز لي انا نسدد عليه الدين بالزكاة؟
ان شاء الله واضح الان.
الزكاة
ان شاء الله.
يا شيخ هنا عندنا مؤذن كثيرون نسمعهم، هل إذا فطرت ولا مسكت نعتمد على المؤذن اللي عندي في الحي أم على قاع المؤذنين اللي نسمعهم؟
إن شاء الله.
يا شيخ علاش يقولوا لي يموت يكتمل رزقه، هكا يقولوا
اللي يموت إيش يكتمل رزقه؟
يحتمل يكتمل رزقه، ربي يوفي يقولوا صي ما عندهش الرزق.
كيف اللي يموت يكتمل رزقه؟
يقولوا ما يموت حتى يكتمل لها ربي رزقه.
ما يموت ها؟
فهمتني يا شيخ؟
ايه خلاص اي نعم.
بصح كيفاش هو يقولوا مات لخاطش ربي يكتم لها رزقه وهو يخلي الرزق موراه للوراثه.
ايه طيب.
فهمتني يا شيخ؟
اي نعم اي نعم.
ايه شكرا يا شيخ، تعيد بالصحه يا شيخ.
الله يحفظك. ابو صالح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
عليك بالخير والعافية.
حياك الله أبو صالح.
الله يحفظك. يا طويل العمر بالنسبة للفرك اللحية.
أي.
صحيح إحنا عارفين إنها سنة مؤكدة، ولكن البعض يعني ما تقول متعود على حلق اللحية، يعني قد عنده سبب أو ما في سبب من هنا ولا من هنا.
قصدك في موضوع الأضحية.
أيوة. الذي يحلق لحيته وعندما تدخل العشر يعني يبتعد عن لحيته، فما يأخر عن حلق اللحية إلا عندما يذبح الضحية
إن شاء الله.
لذلك يعني تبع السنة
إن شاء الله.
الله يحفظكم.
مرحبا. أبو إبراهيم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أحبكم في الله يا شيخنا، بارك الله فيكم.
يا هلا ومرحبا.
الشيخ بغيت أعرف عن الدهماء.
إيه؟
التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. توضحون لنا
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، المضحي إذا أخذ من شعره أو أظافره ناسيا هو عليه من شيء أو عمدا هل عليه شيء؟
إن شاء الله.
وجزاك الله خير شيخ، بغيت ما فضل السفر في الليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوي بالليل، أبغي توضحون لنا الشيخ جزاكم الله خير.
أبشر أبو إبراهيم.
رحم الله والديكم.
والدي.
وهل يضحى عن الميت شيخ؟
الميت؟
هل يضحى عن الميت؟
إن شاء الله.
شكرا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. طيب نكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. طبعا بالأمس بقي عندي مجموعة أسئلة ضاق الوقت عن الإجابة عليها. الأخت أم محمد من العين بارك الله فيها تسأل، تقول بالنسبة للأضحية، تقول أنا أرسل السائق إلى المجزرة ليذبح الأضحية، يجوز؟ أختي أم محمد الله يرضى عليك يبارك فيك، نعم يجوز. أنت الآن وكلت السائق في ذبح الأضحية، فإما أن يكون السائق هو الذي يذهب فيذبح الأضحية في المجزرة ويعطي القصاب يقطعها، وإما يكون السائق مجرد وكيل في إيصال الأضحية إلى المجزرة. فإذا كان القصاب هو الذي يذبح يقول له قل بسم الله الله أكبر اللهم عن أم محمد وعيالها مثلا الأحياء والأموات، ولو ما حصل تكفي نيتك أنت، لو ما حصل تكفي نيتك ما دام عينت الضحية قلت هذه ضحيتي وأرسلت السائق فيها للمجزرة وقام القصاب وقال بسم الله الله أكبر وذبحها على نيتك ما فيها شيء ولله الحمد وهي أضحية إن شاء الله مقبولة. لكن قول للسائق إذا كان مسلم هو اللي يذبح أفضل، قولي له أنت ذبح إذا مكنوه في المجزرة أو المقصب، قولي بسم الله اللهم الله أكبر اللهم منك ولك اللهم عن أم محمد وأهل بيت الأحياء والأموات. إذا قالوا لا ممنوع في جزار هو اللي يذبح خلاص، أهم شيء بس أن الجزار يكون يذكر الله يقول بسم الله الله أكبر. أم محمد تسأل تقول وش نقول في الركوع والسجود؟ أم محمد الله يرضى عليك، بالنسبة للركوع الذكر فيه أن تقولي سبحان ربي العظيم، هذا الذكر هذا واجب في الراجح من أقوال أهل العلم، مرة واحدة تقول سبحان ربي العظيم، ما زاد فهو سنة، وأدنى الكمال 3 تسبيحات وأعلى الكمال 10 تسبيحات. تقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم 10 مرات أو 3 مرات أو 7 أو 5، لكن أهم شيء تجيبينها مرة واحدة. وإذا حبيت تزيدين تقول سبحان ربي العظيم، تقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، أو تقولي مثلا سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبحان ذي الملكوت والجبروت والعظمة والكبرياء، هذا تعظيم لله عز وجل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل قول الله عز وجل فسبح باسم ربك العظيم قال ضعوها في السجود، عفوا ضعوها في الركوع. أما في السجود فتقولين سبحان ربي الأعلى، لأنه لما نزل فسبح اسم ربك الأعلى قال ضعوها في السجود، تقول سبحان ربي الأعلى، والواجب مرة واحدة في الراجح من أقوال أهل العلم، وما زال فهو سنة، وأدنى الكمال 3 تسبيحات وأعلى الكمال 10 تسبيحات، ولو زدت ما في حرج. والسجود أفضل شيء فيه الدعاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أما السجود فادعوا فقمن أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجيب الله لكم، وكان يقول عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد إلى ربي وهو ساجد. فبعد ما تسبحين تدعين الله عز وجل. بارك الله فيك. أم عبد الرحمن من الشارقة تقول أنا كنت محفظة في بعض المدارس أساعد زوجي وأشتري الذهب، تقول الأصل أني أشتريه زينة وبعدين أقول إذا ظهر مثلا يعني مثلا احتج إليه أو شيء من هذا القبيل ممكن أبيعه إذا ظهرت مصلحة، هل عليه الزكاة؟ أم عبد الرحمن بارك الله فيك، بالنسبة للذهب من أهل العلم من يذهب إلى وجوب الزكاة في الذهب مطلقا، سواء كان معد للتجارة أو للكنز أو للزينة والتحلي، وهذا قول. القول الثاني قالوا بأن وهو قول الجمهور قالوا بأن الذهب الزكاة فيه تكون في وصفين، الوصف الأول إذا كان معدا للتجارة البيع والشراء، والثاني إذا كان مكنوزا يكنزه الإنسان حتى يبيع فيما بعد مثل الحالة اللي أنت ذكرتيها. أما إذا كان للزينة والتحلي مثل المرأة تلبس تتزين لزوجها في الأعياد في المناسبات في كذا، قالوا ما في زكاة، هذا قول جماهير أهل العلم، وهذا الذي أنا أفتي به في هذا البرنامج وفي غيره، بأن المرأة اللي عندها ذهب أصلا غير ناوية للكنز فيه ولا التجارة، وإنما تلبس تتحلى به في الأعياد مناسبات في الحفلات لزوجها لنسائها مثلا، ما في زكاة في الراجح. اللي ذكرتيه مع عبد الرحمن واضح بأنك أنت الآن كنزتيه لأجل أنك تبيعيه فيما بعد، فيجب عليك فيه الزكاة سنويا، تقدرين قيمة الزكاة بالسعر السوقي سعر البيع الحالي وليس بسعر الشراء سواء كان مرتفع أو منخفض، وتزكين بارك الله فيك ورضي عنك. أم عبد الرحمن تقول بأن كانت قبل رمضان تأخذ حبوب منع الدورة، ثم تقول بدأت عندها الدورة تتلخبط تنزل عليها نقطة أو نقطتين أحيانا في اليوم نقطة وفي أحيانا نقطتين وشيء من هذا القبيل، تقول يعني يستمر علي يعني فترات إلى درجة أشهر، تقول ما حكم صيامي وما حكم هذا الأمر؟
أختي أم عبد الرحمن، أولا أنا أنصحك وأنصح جميع أخوات النساء أن يتركوا أمور الدورة على طبيعتها، لأن حتى العلماء الآن لما يجون يعرفون الدورة الشهرية يقول هو دم طبيعة وجبلة، دم جبلة وطبيعة، ولذلك هذا الدم يترك على ما هو عليه أفضل. لماذا؟ لأن أغلب النساء اللائي يستعملن الحبوب والأدوية في رفع الدورة تتلخبط عليهم الدورة بعد ذلك، وتدخل المرأة في مشاكل كثيرة، وتشغل نفسها وتشغل المفتين، وإحنا نبغى نرتاح شوي من مشاكل الحريم خاصة في هذه المسألة. ليش؟ لأن تحصل عندهم إشكالات كثيرة. ولذلك أنا أنصح أخواتي وبناتي وأمهاتي، أنصحهم بأن يتركوا الأمر على ما هو عليه، لأن أمور طبيعية. الله عز وجل مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عائشة وجدها تبكي، قال ذاك أمر كتبه الله على بنات آدم، فهو أمر طبيعي ما تعترض له. لكن هل هذا حرام ولا يجوز؟ لا، ما أقول بأنه حرام ولا، ولكن إذا كان يسبب ضرر على المرأة صحيا لا ما يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. لكن لو أرادت المرأة، مرأة حاجة تقول والله أنا عندي حجوزات وعندي كذا ويصعب علي، خليني آخذ هذا حتى أني أؤدي النسك بشكل تمام، ما في بأس. عندها رمضان تقول والله أنا يصعب علي بالكاد أصوم رمضان، بعد رمضان في شغل وعمل وحقوق وواجبات وكذا، ما في بأس. فلو قدر وحصل عند المرأة لخبطة في الدورة ننظر، فإذا كان فعلا ينزل دم اللي هو مواصفات الحيض، أسود له رائحة كريهة، يخرج غير جامد من مسائل، كثيف أيضا، هذا دم الحيض. أما أن ينزل حتى ولو كان بمثل هذه المواصفات نقطة أو نقطتين، هذا ليس بحيض. أي امرأة ينزل عليها الدم نقطة نقطتين هذا ليس بحيض. لماذا؟ لأن الحيض يعرفه علماء الشرع بتعريف اللغوي، وهناك ارتباط بين المعنيين. فالحيض مأخوذ، الحيض هو السيلان، يقال حاض الوادي إذا سال، حاضت الشجرة إذا خرج منها هذا السائل اللي هو يخرج بكثرة. ولذلك وجود نقطة أو نقطتين هذا لا يسمى حيض عند المرأة، ولذلك تتوضأ وضوء طبيعي وتكمل صومها وتصلي بشكل طبيعي. فاللي ذكرتي أخت الفاضلة هذا ليس بحيض، هذا ليس بحيض، الدورة قد ارتفعت بسبب ما تناولتيه من 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 حبوب، وهذه مجرد يعني أشبه بإفرازات خارجة عن الدورة، يعني خارج عن حكم الدورة. أم عبد الرحمن تقول صاحبتها طلقها زوجها وهي حائض، ما حكم ذلك؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة لفتاوى الطلاق أنا ما أفتي بها في هذا البرنامج، كما يعني أكيد أنت متابعة ويتابعني الكثير، لكن هذا ما يمنع أنني أبين لكن من دون فتوى، لأن المرجع في هذا إلى المحاكم. أحيانا شخص يطلق زوجته طلقة واحدة، المفتي يقول طلاق رجعي، لكن طلق قبل ذلك مرتين، هذا مهم جدا، فقد تكون هذه الطلقة الثالثة تحرم عليه زوجته حتى تنكح زوجا غيره. ليش؟ لأن سبقها طلاق. فلذلك المسائل هذه لابد من الرجوع فيها إلى المحكمة. جمهور العلماء على أن الطلاق في الحيض محرم لكنه يقع، محرم لكنه يقع، إلا ما ورد عن بعض المذاهب الفقهية بأنهم يعني يرون بأنه غير محرم، يذهبون إلى أنه غير محرم. لكن هو طلاق بدعي ومع ذلك يقع. هناك من أهل العلم، من أهل الاجتهاد مثل ابن تيمية، ابن القيم، بعض المعاصرين من المشايخ، قول جمع من أهل التحقيق في المذاهب الأربعة ذهبوا إلى أن الطلاق في الحيض بدعي، وأيضا يرتبون عليه عدم الوقوع، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وأيضا قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء في حديث ابن عمر الذي في الصحيحين وفي السنن أن هناك زيادة قال ولم يحتسبها أو لم يرها شيء، قالوا بأن دل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم ألغى هذا الطلاق، هذا للعلم وليس للفتوى، تنبهي. لكن قولي لها الآن مسؤول زوجها هو الذي يذهب إلى القاضي أو يذهب إلى مفتي يتصدى لمثل هذه الموضوعات من الطلاق ويسأله ويجتهد في السؤال وبعدين ينزل يعطيه الفتوى. أم عبد الرحمن تقول أحيانا لما نجي نصلي عندي بنت صغيرة تحوم حولي وتعمل حركات أثناء الصلاة، تقول أنا ووالدها يعني نكمل الصلاة لكن إخوانها وكذا أضحكهم وشيء من هذا القبيل. الله يصلح ما عطاك يا أختي الفاضلة أم عبد الرحمن، ويبارك في البنية ويبارك في ذريتك. الأصل أن الإنسان إذا جاء يصلي يستعد للصلاة، الصلاة هذه صلة بين العبد وبين ربه جل وعلا، ولا يليق بالمسلم أن يعرض صلاته للتشويش أو للعب أو يجعلها بمثل هذه الصورة المبتذلة اللي الإنسان ما يدري ما قرأ، ما يدري ما هل كم ركعة صلى، أو أنه قد يتسبب في يعني إبطال صلاته بشيء من الأشياء. ولذلك أختي الفاضلة يعني مهم جدا أن الإنسان يستعد للصلاة، يهيئ نفسه للصلاة. تقولين والله نحن نريد أن نصلي، البنت مستيقظة، ليس بالضرورة أن تصلوا في أول الوقت، ممكن في أوسط الوقت، ممكن في آخر الوقت، ممكن تكلفين أحد الأولاد اللي غير بالغين أو حتى البالغ أنه يمسك البنية هذه في غرفة ويلعبها ويعني يحاول يلهيها حتى تكملون صلاتكم بشكل جيد، وبعدين هو يجي يأتي فيصلي، أو اثنين تخلونهم يعني ما يصلون، وبعدين بعد ما تنتهون أنتم من صلاتكم يجي ويصلون بعيدا عن مثل هذا التشويش واللغط، وبعيد عن مثل هذه الأشياء التي قد تتسبب ببطلان الصلاة. الصلاة غير باطلة إلا إذا ضحكتم بقهقها مثلا، أو استدار المصلي فأعطى القبلة ظهره مثلا، أو أعطى ظهره للقبلة عفوا، أعطى ظهره للقبلة، تبطل الصلاة في مثل هذه الحالة. لكن كون والله وجود تشويش الصلاة صحيحة، لكن وين الأجر؟ قد يصلي الإنسان الصلاة ويسقط الفرض فقط وليس له من الأجر شيء، ما لها أجر، فقط أسقط الفرض. فتنبهي لهذا، الله يرضى عليك ويبارك فيك. أم عبد الرحمن تقول أنا حفظت القرآن أو حفظت شيء من القرآن لكن انقطعت عن الحفظ بسبب الحمل والولادة، يعني هل هذه عقوبة من الله عز وجل؟ أم عبد الرحمن بارك الله فيك، لا يعني ما ينبغي أن تصدري حكما على نفسك بأن هذه عقوبة من الله عز وجل. أولا بالنسبة لحفظ القرآن بعض العلماء يجعله من فروض الكفايات، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي، وجمهور العلماء يجعلونه من السنة المؤكدة وليس من الفريضة الواجبة واللازمة، هذا أمر. الأمر الثاني إذا تعارض عندك حق زوجك وحق بيتك وأولادك أمام الحفظ، لا حق زوجك وأولادك أولى لأن هذا واجب. فتقول المرأة والله أنا بين خيارين، بين خيار أني أكمل حفظ القرآن لكن هذا سيؤثر على الحقوق والواجبات للزوج والحقوق والواجبات للأولاد، لا قدمي حق الزوج والأولاد على حفظ القرآن. لكن أغلب النساء الآن ولله متزوجات وعندهم وظائف وعندهم عيال وعندهم مسؤوليات ويحفظون القرآن، يعني ممكن الجمع بين المصلحتين، وليس بالضرورة والله أن تكوني مثلا تحفظين تقول والله في ظرف سنة، ممكن لو جعلت يوميا تحفظين 5 آيات مثلا أو آيتين أو 3 أعتقد بأنك أو على أقل تقدير تراجعين الحفظ اللي اكتسبتيه ولله الحمد وهبك الله إياه ومنحك إياه، تراجعين هذه نعمة من النعم. عبد الله من الشارقة بالأمس سأل يقول يعني عندنا في اليمن ما يسمى بالخمس، يقول هل يجزي عن الزكاة؟ أخوي عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة للزكاة ليس فيها شيء اسمه الخمس عندنا في القرآن ولا في السنة، يعني ليس عندنا في القرآن ولا في السنة أن الزكاة فيها الخمس إلا فيما يتعلق بجزئية من جزئيات الزكاة. ولذلك زكاة الأموال وزكاة عروض التجارة هذه فيها ربع العشر، ربع العشر يعني بالتبسيط 2.5%، 2.5%. عندنا شيء في الشريعة اسمه المعشرات، المعشرات مثل إيش؟ الزروع والثمار. الزروع والثمار إذا كانت تسقى بماء السماء من دون كلفة ولا مؤونة ففيها العشر، تخرج العشر يعني تقسم على 10. أما إذا كانت تسقى بمؤونة وكلفة وتبذل مال ففيها نصف العشر، فيها نصف العشر يعني تقسمها على 20، تقسمها على 20. ليش؟ لأن أنت تكلفت ودفعت، فيعني هنا هذه يسمى المعشرات. عندنا ما يسمى بالركاز وهو دفن الجاهلية، إذا وجده الإنسان يخرج فيه، يخرج منه الخمس للفقراء والمساكين. فمسألة الزكاة أخوي الفاضل ما يوجد عندنا في زكاة الأموال ولا في عروض التجارة ولا في زكاة بهيمة الأنعام شيء اسمه الخمس، وإنما عندنا مثل ما ذكرت لك فيما دون عفوا هي ربع العشر، وأما فيما يتعلق بالزروع والثمار وما يتعلق بالركاز والمعادن هذه يخرج منها الخمس في ترتيب معين عند أهل العلم. أم فرقد من الشارقة تقول يعني بالنسبة للتلبية لغير الحاج هل هي جائزة؟ أخت الفاضلة، بالنسبة للتلبية عبادة عظيمة تشتمل على تعظيم الله وتوحيده وبيان أن الله جل وعلا هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له، والنبي عليه الصلاة والسلام أبطل ما كان عليه المشركين ما كان عليه أهل الإشراك والكفران من التلبية الشركية، فلقد كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذه التلبية وجاء بالتلبية المشتملة على هذه المعاني العظيمة من التوحيد والإيمان، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. والتلبية هذه مشروعة في النسك أخت الفاضلة لمن أحرم بحج أو عمرة، لمن أحرم بحج أو عمرة، والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام في عمره الأربع وأيضا في حجته كان يلبي، ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يلبي في غير النسك، ما يحفظ عنه، ولذلك التلبية هذه محل خلاف عند أهل العلم، منهم من يذهب إلى أن ركن من أركان الحج، منهم من يذهب إلى أنها شرط من شروط صحة الحج وهذان قولان ضعيفان، ومنهم من يذهب إلى أن واجب من واجبات الحج، ومنهم من يذهب إلى أن سنة مؤكدة من سنن الحج، وهذان القولان من أقرب من يعني الأقوال القريبة إلى الأدلة الشرعية. لكن في هذه الأيام التكبير، الله عز وجل شرع لنا التكبير بالنسبة لغير الحاج وللحاج أيضا، ولذلك نقول لبيك الله، نقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، وأيضا نذكر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن لو جاء شخص قال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لا على أنه يلتزمها على أنها مشروعة لغير الحاج ما في بأس، لكن أن يلتزمها على أنها مشروعة لا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما التزمها ولا قال ولا أرشدنا إلى أن نقولها في غير النسك. فأم فرقت تقول بالنسبة لآخر سورة القيامة أليس الله بقادر على أن يحيي الموتى؟ نقول بلى، وأيضا في سورة التين تقول بأن آخر سورة التين تقول بأن معلمتها قالت بأن في آخر سورة التين ما نقول وفي سورة القيامة نقول، هل هذا الكلام صحيح؟ نعم هذا الكلام صحيح. لماذا؟ لأنه صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال بعد الانتهاء من قراءة سورة القيامة أليس الله أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، قال سبحانك اللهم سبحانك اللهم فنعم، أو فنعم سبحانك اللهم. وأما ما ورد في سورة آخر سورة التين والزيتون فهذا الحديث فيه ضعيف لا يصح، لكن بعض العلماء ذهب إلى أن مثل هذا يقال، تطرد القاعدة في مثل هذه الحالات فيقال، لكن التزام النص مهم. أم فرقت تقول السنة الماضية يعني على أساس أني أدفع يعني كأنها استفتت تقول فيما يتعلق بالأضحية، تقول هذه السنة ممكن أبعث الأضحية إلى سوريا لأني كنت هناك وشفت الناس محتاجين، هل في مانع؟ أم فرقد أنا نبهت في الحلقات الماضية كثيرا إلى أنه لا بأس بنقل الأضحية إلى خارج البلد، لا سيما مع هذا الظرف الاستثنائي الذي يمر به الناس من جائحة كورونا ومع وجود إرشادات طبية وتوجيهات صحية وتنبيهات على قضية التباعد والحذر من مسائل الاختلاط والاقتراب وكذلك ما يتعلق باللحوم والذبائح وشيء من هذا القبيل، ما في بأس بارك الله فيك لو أرسلت أضحيتك هناك وزعت على الفقراء وعلى المساكين. أبو سعيد من أبو ظبي يقول أنا وصديقي نصوم ولله الحمد، يقول أحيانا صاحبي يقول يفطر قبل الأذان بخمس دقائق، يقول أنا ما أفطر إلا مع الأذان، يقول لما أسأل يقول لا الشمس غربت، هل مع حق؟ أبو سعيد الله يرضى عليك، الصائم يفطر إذا غربت الشمس، الصائم يفطر إذا غربت الشمس، لأن الله جل وعلا قال فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتم الصيام إلى الليل. وبداية الليل سقوط قرص الشمس خلف الأفق يعني جهة الغرب، فإذا غربت الشمس أفطر الصائم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس أفطر الصائم، فقد أفطر الصائم. واضح؟ فإذا كان صاحبك متأكد أن الشمس قد غربت وليس ثم ما يحول بين الشمس وبين رؤيته ورؤية الشمس، أفطر الحمد لله بنص شرعي ولله الحمد والمنة، ما عليه شيء. لكن نحن الآن في المدن صعب جدا أننا نلاحظ الشمس والأبراج والبنايات وكذا، فعلامة الغروب الأذان، لأن المؤذن الآن يؤذن على توقيت حسابي دقيق، ولذلك لو تأخر حتى يفطر مع المؤذن يكون أفضل. لكن يقول لا والله أنا أثق، أنا عندي حساب، أنا عندي رؤية، أنا ألاحظ هذا الشيء، وخمس دقائق كثيرة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تزال أمتي بخير ما عجل الفطر. نعم على حق ولله الحمد، وقد يكون بعض المؤذنين يتأخر، بعض المؤذنين يتأخر، وأفتر ذي أبو سعيد لو مثلا مؤذن مرض ولا مؤذن اخترب عنده اللاقط ها وما أذن، نقعد ننتظر حتى يأذن حتى يدخل مثلا وقت العشاء؟ لا، العبرة بغروب الشمس. أبو عبد الله من السعودية بارك الله فيه يسأل عن موضوع الزكاة، يقول طبعا من بداية يعني زكاتي أدفع الزكاة، عندي دخل من الأسهم وعندي راتب وأحيانا أصرف يعني حتى نهاية شهر ذي الحجة. يقول عندي ترتيب التالي، إذا كان عندي في الحساب 100,000 يقول أزكي 100,000، إذا نقص في نهاية الحول إلى 90 يقول أزكي 90، إذا زاد عن 100,000 يعني 120 مثلا أزكي 100,000 فقط، و 120 السنة التي بعدها أبدأ أجمعها مع المال. هل فعلي صحيح؟ أبو عبد الله الله يرضى عليك ويبارك لك فيما أعطاك، يظهر لي فعلك صحيح، ما في أي مشكلة. لماذا؟ لأن عندنا زكاة المال تجب بشرطين، الشرط الأول بلوغ النصاب، 100,000 هذه بلغت النصاب، والتسعين والخمسين والعشر 10,000 بلغت النصاب. الشرط الثاني حولان الحول. أنت الآن مشكلتك يعني هي ليست مشكلة، سؤالك حول قضية حولان الحول على المال الموجود عندك. المال الموجود عندك لما تكشف حسابك وتشوف فيه مثلا 100,000 وحال عليه الحول 12 شهر قمري وجبت فيها الزكاة. السنة اللي بعدها اكشفت حسابك ولا والله 90,000 عندك، إذا وجبت الزكاة على 90,000 جزما، لأن لو دخل عليك مال ثم صرفته فإن هذا المال الموجود عندك الآن حال عليه الحول هو قد بلغ النصاب. عندك المسألة الأخرى وهي الزيادة على 100,000، أكيد هذه 20,000 جاءتك أثناء الحول، من الناحية الشرعية ما تجب عليك زكاتها. لماذا؟ لافتقادها شرطا واحدا وهو عدم حولان الحول على هذه 20,000. تزكي 100,000، تزكي 100,000، لكن لابد أن يكون عندك حساب دقيق. 20,000 هذه كيف تحسبها يا أبو عبد الله حينما تبلغ النصاب؟ عفوا حينما يحول عليه الحول، لأن 20,000 بلغت النصاب. إذا تحتاج الله يرضى عليك ويبارك فيك 20,000 هذه تنتبه متى دخلت عليك. أنت زكاتك الآن في ذي الحجة، تقول دخلت علي والله في شهر رمضان، إذا يجب عليك قبل نهاية ذي الحجة، عفوا لما يجيك رمضان القادم، 20,000 هذه لازم تزكيها ما دامت موجودة عندك وما صرفتها. ليش؟ لأن حال عليه الحول، حال عليه الحول. ولذلك يمكن أبو عبد الله وأنت تتابعني واضح، أنا دائما أنصح إخواني بدل الدخول في هذه الدهاليز والحسابات وكذا، إن الموجود في الحساب يزكي كامل، وليس وجوبا، وجوبا على ما على المال اللي حال عليه الحول، لكن نصيحة حتى لا يدخل في حسابات ويدخل في أشياء. فاللي حال عليه الحول يكون زكاته وجبت، اللي ما حال عليه الحول وطلع زكاته يكون من باب تقديم الزكاة. تقول لي أنت أبو عبد الله لا والله بشرك أنا عندي حسابات دقيقة، عندي عملية حسابية دقيقة أكشف حساباتي شهريا، الله يقويك ويعطيك العافية، وما يجب عليك زكاة هذه 20 حتى يحول عليها الحول. وبعض الناس يقول لك يا أخي ليش أزكيها، أنا أصرفها أثناء الحول، عندي مصروفات، عندي أشياء استهلاكية، عندي كذا، ما يحول عليه الحول، كيف أزكيها؟ نعم أنا مثل ما قلت لا يزكيها الأصل، إلا إذا واحد يقول لا والله أنا يشكل عندي هذا الأمر، نقول الأفضل والأكمل إنك تزكيها. أبو عبد الله يقول بالنسبة للأسهم، عندي أسهم طبعا يقول ليست مضاربة يوميا وإنما أسهم استثمارية، يقول أنا الحمد لله بدأت يعني أعرف هذه الأشياء. يقول بالنسبة للأسهم التي ما عليها زكاة، يقول اللي هي الاستثمارية، هل فهمت أنا صحيح؟ أبو عبد الله مثل ما ذكرت وفهمت ولله الحمد، أنت الأسهم على نوعين، في أسهم مضاربة وفي أسهم استثمارية. المضاربة هذه الشخص الذي يدخل في يشتري أسهم وكلما ارتفع السوق باع، كلما انخفض اشترى، يعني يضارب يوميا، هذا الله يسلمك ويبارك فيك، الزكاة على سعر السهم السوقي وليس الدفتري، لا السوقي مع الأرباح. يعني أفترض الآن هو شرى في ذي الحجة مثلا، شريت أنت في ذي الحجة أسهم زين، أسهم مضاربة، ضربت طوال السنة، شريت السهم سعره في ذي الحجة بريالين، لما جيت إلى ذي الحجة الثاني صار سعر السهم 10 دراهم، أصل سعر السهم ها يعني في السوق الآن 10 دراهم، وأنت ربحت مثلا خلال هذه الفترة نقول 10,000 درهم، 10,000 ريال. الآن تقيم سعر السهم 10 دراهم، ما تقيمه على أنه بريالين اللي شريته الأصل، لا، 10 ريالات. عندك 1,000 سهم تضربها بعشر ريالات، هذه 10,000، ومع الربح اللي حصلته ولو قبل الحول بيوم ها، فإنك تضيفه وتجمعه مع سعر السهم السوقي، يصير عندك 20,000. طبعا هذه عملية حسابية، يمكن أنا أخطأت أنا ما أدري، لكن عموما تزكيها بارك الله فيك، تخرج زكاتها كاملة. هذا بالنسبة للأسهم المضاربة، أسهم المضاربة. الأسهم الاستثمارية لا، الزكاة فيها على الأرباح. يعني مثل بعض الناس الآن في جمعيات مثلا معينة يشتري أسهم فيها وناسيها، مثل ما يقولون، يقول ما لي علاقة أنا بالسهم، أنا أريد هالأرباح، أبغى أرباح شهريا ما بين فترة وفترة. الأرباح هذه اللي يجنيها إذا بقيت عنده طوال السنة وقد بلغت النصاب يجب عليه يزكيها. أما إذا صرفها، بعض الناس يقولك والله يا أخي أنا أخذ من الأسهم الاستثمارية أسدد في فواتير، ما عليه زكاة ما دام راحت في الفواتير أو راحت في الأمور الاستهلاكية الأخرى أو في شراء أغراض المطبخ وشيء. لكن إذا بقيت عنده وبلغت النصاب واستمرت سنة كاملة يزكي الربح، ما يزكي أصل السهم، فالراجح من قولي أهل العلم. أبو عبد الله يقول عندي صديق يقول هو يريد أن يشتري أرض لابنه على أساس يبني عليها منزل، ويقول يدفع التكاليف، تكاليف البناء وقيمة يعني اكتمال المنزل، ويحسب هذا على ابنه دين، يحسب على هذا، يقول على ابنه يعتبرها دين على أن يسدد الابن الأقساط من راتبه الشهري. يقول له يعني فيما لو إذا قدر وتوفي الوالد هذا، يقول بأنك تخصم هذا من حصتك من التركة. يقول هل هذا الأب عليه زكاة؟ أخوي أبو عبد الله دارض عليك يعني الجواب على سؤالك، لأنه يحتمل هو السؤال فيه مسألتين، مسألة في التركات ومسألة في الزكاة. بالنسبة للوالد ما دام أنه أقرض ابنه وقال له فيما لو إذا قدر بعد عمر طويل توفي، فما يتبقى من المال اللي أعطاه وشرى لابنه أو بنى له بيت يخصم من التركة، هذا فعل صحيح، ولذلك حصة الولد في التركة يخصم منها هذا المبلغ المتبقي لأنه دين عليه. أما فيما يتعلق بالزكاة فعندنا مسألة، وهي أن المال الذي أقرضه الشخص لقريب أو لبعيد وهو مضمون الرجوع، فعندنا خلاف بين العلماء هل تجب فيه الزكاة أم لا. فالراجح من أقوال أهل العلم أن الدين ما يمنع الزكاة، ولذلك تخبر صديقك أن الراجح من أقوال أهل العلم أن هذا الدين اللي على ابنه يزكيه سنويا ما دام أنه مضمون الرجوع، بدليل ما أخبرتني بأن الولد يدفع أقساط شهرية. أبو عبد الله بعد يذكر صديق له يقول تزوج ثانية في منطقة أخرى من 5 سنوات، يقول هي عندها أولاد من زوج آخر، يقول يرسل لهم مصاريف، يذهب لهم كل 3 أشهر تقريبا، يقول عندها أحد الأولاد استأجر شقة، يقول قام الزوج هذا جزاه الله خير يدفع الأجار من الزكاة، ويقول الآن حاب أن يشتري له بيت من الزكاة مناسب له، يقول يعني في هذه الصورة، يقول هل يجوز؟ أخوي أبو عبد الله الله يرضى عليك ويبارك فيك ويبارك في هذا الرجل، ما شاء الله رجل مبارك وواضح عنده من العدل ومخافة الله، الشيء اللي يدفعه يراعي زوجته وأيضا يراعي أولادها من الزوج الآخر، وهذا لا شك بأنه يعني له أجر وثواب، وكل ما يصرف عليهم صدق. لكن عندي مسألة الزكاة الكلام فيها ضيق أبو عبد الله الله يرضى عليك، ولذلك الزكاة تختلف عن الصدق، فالله عز وجل يقول إنما الصدقات يعني الزكاة للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل ابن السبيل. فالزكاة ما يستحقها إلا هؤلاء الأصناف 8، منهم من لهم يعني ارتباط بولي الأمر هو الذي يدفع لهم، ومنهم من هم لعامة الناس الفقير والمسكين والغارم. الزكاة ما يستحقها الشخص الغني أو القادر على الاكتساب، ولذلك ابن زوجتك لو كان فقيرا أو كان غارما، عفوا ابن زوجة صديقك عشان ما نورطك أبو عبد الله خافهم العيال تشاهدنا، ابن زوجة صديقك إذا كان فقير أو مسكين يستحق الزكاة، إذا كان غارم عنده ديون وقروض ولا هو قادر يسدد يستحق الزكاة، ويجوز أن يشتري له منزل له والوالدته والبقية إخوانه. أما إذا كان لا موظف وقادر على السداد، ما عنده مشكلة يعني عنده راتب والحمد لله يسدد، أو أنه يعني ممكن يستأجر ولا يكلف هذا شيء، فقل له ما يشتري له من الزكاة بارك الله فيك، وإنما ممكن أن يتصدق عليه أو يهبه شيء من هذه الأموال. أمة الله من الجزائر تقول كيف نصلي الضحى يوم العيد؟ تصلينها 2 ركعة بعد صلاة العيد، بعد صلاة تصلينها 2 ركعة ولله الحمد إذا كنت مواظبة على 2 ركعة الضحى. أمة الله تسأل عن صيام الأيام البيض في شهر ذي الحجة. أخت الفاضلة طبعا يوم 13 من أيام التشريق ما يصام، تصومين 14 و15 و16، 14 و15 و16، ها تصومينها بارك الله فيك من ذي الحجة. أمة الله تقول عندي ولدين، واحد يشتغل خارج البيت في يعني يكتري، والثاني عندي في البيت يجمع دراهم وكذا، تقول الأول استلف من الثاني يعني اللي عندي في البيت، وبعدين ما رد المبلغ وأخوه يطالبه وكذا، تقول يعني الآن أخشى أن يحصل بينهم شيء، ممكن أدفع له من الزكاة لأجل سداد أخيه؟ الجواب نعم، إذا كان فعلا غير قادر على أن يسدد أخاه، إذا كان غير قادر ما عنده قدرة أن يسدد أخاه فيجوز لك أن تسددي عنه من الزكاة لكونه غارما. ها طيب أمة الله المخرج يقول خلاص انتهى الوقت، لذلك يعني إن شاء الله أؤجل الإجابة على بقية أسئلتك، والأخ أبو صالح والأخ أبو إبراهيم أيضا من إيران غدا إن شاء الله في أول البرنامج أجيب على أسئلتكم. أشكركم على المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.